بالعقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مفهوم الغاية. قلنا أن المصنف يبحث في مفهوم الغاية من جهتين: الجهة الأولى جهة منطوقية، والجهة الثانية جهة مفهومية. الجهة المنطوقية قدمة، وهي هل أن الغاية داخلة في حكم المغير أم أنها خارجة؟ المصنف فيما سبق انتهى إلى عدم دلالة نفس التقييد بالغاية على دخول أو خروج الغاية في حكم المغير. قال: لا توجد ضابطة كلية من خلالها نثبت أن الغاية داخلة أو ليست بداخلة. ما عندنا ضابطة كلية، لابد أن نتبع القرائن، والقرائن تختلف باختلاف الموارد باختلاف المقامات. هناك من الموارد ما تكون هناك قرينة تدل على دخول الغاية في المغير، هناك موارد عليكم السلام على العكس، هناك قرينة تدل على خروج الغاية، فإحنا والقرينة. أما بشكل كلي على نحو القاعدة الكلية، ما عندنا قاعدة وما عندنا ضابطة تدل على دخول أو خروج الغاية. هذا البحث المنطوقي اللي تقدم سابقا. الكلام في البحث الآخر، الجهة الثانية، البحث المفهومي. والبحث المفهومي هو الذي عقد له هذا البحث، هذا المبحث إنما هو معقود لبيان المفهوم، مفهوم الغاية. أما الجهة الأولى فهي إنما تذكر على نحو تكون خارج عن المقصود الأول. سنسأل في هذه الجهة الثانية: هل أن الغاية لها مفهوم أو ليس للغاية مفهوم؟ بمعنى، هل أن التقييد بالغاية، تقييد الحكم بالغاية، هل يدل على انتفاء طبيعي الحكم، على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية؟ هذا معنى المفهوم. مفهوم الغاية يعني شنو؟ يعني أن الحكم الثابت للمغير، سنخ الحكم الثابت للمغير ينتفي عما وراء الغاية، ينقضي أمده، ينقضي بالوصول إلى الغاية. هل أن التقييد بالغاية يدل على ذلك أو لا يدل؟ إذا قلنا بالدلالة فنحن من القائلين بالمفهوم، إذا لم نقل بالدلالة فلا نقول بالمفهوم. إذا قلنا بأن التقييد بالغاية يدل على انتفاء سنخ الحكم الثابت للمغير، ينتفي بالوصول إلى الغاية، بتحقق الغاية، حينئذ نكون من القائلين بالمفهوم، وإلا فلا. نقول أن الضابط حتى نجاوب عن هذا السؤال، هل أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، الضابط في دعوى المفهوم أو في ظهور القضية في المفهوم هو ما تقدم سابقا، وهو أن الحكم أو القيد المذكور في الكلام، سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية، هذا القيد إذا كان راجعا للحكم فنقول حينئذ بالمفهوم، وإلا بأن كان راجعا إلى الموضوع أو كان راجعا للمتعلق لموضوع الحكم أو متعلق الحكم، فلا يدل على أكثر من تحديد الموضوع أو المتعلق، ولا علاقة له بالحكم، وبالتالي لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. فهاي الضابطة هي اللي ذكرناها سابقا، وهي أن التقييد بالغاية إذا كان قيدا للحكم فحينئذ نقول بأن الغاية لها مفهوم، وإن كان التقييد بالغاية راجعا إلى الموضوع أو راجعا إلى المتعلق فلا دلالة للتقييد بالغاية على المفهوم. هاي الضابطة اللي ذكرناها. فحينئذ على الثاني، إذا عادت الغاية، إذا عاد التقييد بالغاية إلى الموضوع أو الحكم، سيكون حينئذ شأنه أو شأن الغاية شأن الوصف، كما أن الوصف اللي فرغنا منه وقلنا أنه لا دلالة للوصف على المفهوم، كما كنا نستظهر أن المفهوم، أن الوصف، التقييد بالوصف يعود إلى الموضوع أو إلى المتعلق ولا يعود إلى الحكم. حينئذ إذا استظهرنا أن الغاية تعود إلى الموضوع تكون حينئذ الغاية شأنها شأن الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، بل ستكون حينئذ من أفراد الوصف موضوعا، يعني مو فقط أن حكم الغاية هو حكم الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، لا، ستكون من أفراد الوصف حقيقة. لأن احنا شنو اللي ذكرناه في الوصف؟ شنو المراد من الوصف؟ خصوص الوصف النحوي يعني النحو، قلنا لا، كل ما يوجب تقييدا في الموضوع أو في المتعلق يسمى وصفا، سواء كان وصفا نحويا أو كان تمييزا كما ذكر المصنف، أو كان حالا، أو كان مضافا إليه كما في مطل الغني ظلم، كان ذاك التقييد على نحو المضاف والمضاف إليه، ومع هذا قلنا هذا وصف ولا دلالة له على المفهوم. حينئذ الغاية إذا عادت إلى الموضوع أو عادت إلى المتعلق نقول بأن الغاية سيكون حكمها حكم الوصف، بل ستكون من الوصف موضوعا، يعني راح تكون هي واحدة من مصادق الوصف. الغاية بعد لا نفرد مفهوم جديد اسمه مفهوم الغاية، لا، نفس الغاية، نفس مفهوم الغاية سيكون واحد من مصادق مفهوم الوصف. طبعا هذا كله إذا قلنا أن التقييد بالغاية يعود إلى من؟ يعود إلى الموضوع أو المتعلق. أما إذا عاد إلى الحكم فحينئذ لا إشكال في دلالة الغاية على المفهوم. إحنا رددنا قلنا الضابطة، عندنا الضابطة المتقدمة، ما عندنا شيء جديد في مفهوم الغاية. إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم حينئذ تكون الغاية دالة على المفهوم، وإن كان التقييد بالغاية راجعا إلى الموضوع أو راجعا إلى المتعلق فيكون شأنها شأن الوصف، بل ستكون من الوصف موضوعا. الآن أيها المصنف شو تقول إذا اتضح هذا؟ يقول لا إشكال أنه ما علم على هذا، ما علم كون الغاية راجعة إلى الحكم فنلتزم بالدلالة على المفهوم. إذا كان عندنا قرينة في الكلام تدل على أن التقييد بالغاية هذا التقييد راجع إلى الحكم، حينئذ نلتزم بدلالة القضية الغائية على المفهوم. أما إذا لم تكن هناك قرينة دالة على عودة التقييد بالغاية إلى الحكم فالمصنف يقول الظاهر أنه التقييد بالغاية يعود إلى الحكم. يقول نفس طبيعة التقييد بالغاية هذا يظهر منه أن هذا التقييد إنما هو لأجل التقييد، تقييد الحكم، لا تقييد الموضوع ولا تقييد المتعلق. المصنف يستظهر هذا المعنى بشكل كبروي، يقول دائما لولا القرينة التقييد بالغاية يعود إلى التقييد بالحكم، وأما التقييد تقييد الموضوع أو تقييد المتعلق فهذا ما يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. المتكلم إذا أراد أن يعود تقييد بالغاية إلى خصوص الموضوع أو إلى خصوص المتعلق لابد له من بيان مؤونة وبيان انصراف التقييد بالغاية عن الحكم إلى الموضوع أو المتعلق، لابد أن يبين. أما طبع التقييد بالغاية نفس طبيعة التقييد بالغاية هذا يظهر منه أن التقييد إنما يعود إلى الحكم. يقول هذا بشكل كبروي وبشكل على نحو الضابطة وعلى نحو القاعدة أن التقييد بالغاية يعود إلى الحكم. إذا أردت أيها المتكلم إذا أردت أن يعود التقييد بالغاية إلى الموضوع أو إلى المتعلق فلا بد لك من قرينة تدل على ذلك. إذا اتضح هذا نقول حينئذ أن الغاية لها مفهوم، لأن قلنا إذا عاد التقييد بالغاية إلى الحكم حينئذ نلتزم بالانتفاع عند الانتفاع، وأن سنخ الحكم وطبيعي الحكم الذي ترتب على المغير ينتفي وينسلخ بتحقق الغاية وبالوصول إلى الغاية، وهذا هو معنى المفهوم. إذن المصنف ينتهي في آخر البحث إلى القول بمفهوم الغاية. قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث. ها هنا موضوع بحثنا هو مفهوم الغاية، أما ذاك البحث اللي ذكرناه فهو خارج عن البحث أولا وبالذات، ذاك بحث منطوقي. يقول وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، هل يدل التقييد بالغاية، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية؟ هذا تطوير لمعنى مفهوم الغاية. شنو مفهوم الغاية؟ مفهوم الغاية هو دلالة التقييد بالغاية على الانتفاء عند الانتفاء. يعني شنو؟ على انتفاء سنخ الحكم المتوجه إلى المغية، المنصب على المغية بالوصول إلى الغاية، بحدوث الغاية، بتحقق الغاية. اي مو هو هذا معنى التقييد معنى التقييد بالغاية. الغاية لها خصوصية. شنو الغاية؟ بينت هذا، قلت عما وراء الغاية، بتحقق الغاية. حينما نقول مثلا وجوب الغسل منصب على اليد، فاليد نسميها مغية، قلنا اللي هي موضوع الحكم، فالوجوب منصب على اليد، على على الموضوع او على المغية. فإذا ارتفع المغية إلى أن وصل إلى الغاية وهو المرفق، نقول حينئذ بحصول الغاية، بتحقق الغاية، هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ هو نفس التقييد بالغاية إلى خصوصية، وهو بس هذا يبقى هو معنى المفهوم. المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع. وين؟ بانتفاع الشرط. الانتفاع عند الانتفاع في الوصف، الانتفاع عند الانتفاع باللقب بالعدد. أما نفس التقييد بالغاية، الغاية لها خصوصية، المراد من مفهومها هو هذا، هو انتفاء طبيعي الحكم وسنخ الحكم المنصب على المغية عما وراء الغاية، عن مثلا الذنب، عن الذنب نعم، عما وراء المرفق مثلا في مثالنا، بتحقق المرفق. واضح؟ ما عندنا نذر ويا الانتفاع عند الانتفاع، لا نريد احنا نحقق المفهوم. اي صحيح، لا مو صلاح جديد، بس الغاية اقول لها خصوصية تدعونا لنبقى احنا نلتزم. المفهوم يعني شنو؟ يعني حكم لغير مذكور او حكم غير مذكور، نبقى نلتزم بهذا التعريف للمفهوم، ونبقى نلتزم نقول أن المفهوم نحو من الدلالات الالتزامية وهي سلب الحكم المذكور في الكلام، لكن عن منه يختلف باختلاف الموضوع. كل المفهومات الأخرى لها مفهوم واحد، لها موضوع واحد. قل خصوص الغاية، الغاية لها خصوصية وهي أن ثبوت أو انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم عما وراء الغاية، إذا تحققت الغاية ما اختل عندنا البحث، بقى احنا بحثنا هو نفسه، الانتفاع عند انتفاء الحكم عند انتفاء التقييد. قل انتفاء التقييد بالغاية مثلا، إذا انتفى التقييد بالغاية وحصلت الغاية ينتفي الحكم. المصنف يقول بالمفهوم يعني انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم. زين، تعال دخل، احنا بالبحث الاول بالدرس السابق قلنا ان هذا البحث المنطوقي ما له مدخلية مباشرة في المفهوم، له نحو مدخلية. شنو المدخلية؟ نقول هسي اذا كانت الغاية داخلة في المغية، فموضوع بحثنا شنو اللي راح يصير؟ انتفاء سنخ الحكم اما وراء الغاية. واذا قلنا الغاية خارجة عن المغية، حينئذ نقول انتفاء سنخ الحكم عن الغاية وما وراء الغاية. هذا المدخلية، هاي المدخلية مدخلية البحث المنطوقي في البحث المفهومي، أن الغاية داخلة في المغية أو ليست بداخلة. إذا داخلة في المغية راح يكون حكمها حكم المغية، والمراد من المفهوم ما بعد الغاية. أما إذا كانت خارجة عن المغية، راح يكون المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن نفس الغاية وما وراء الغاية. هذا الأثر اللي يترتب على دخول وخروج الغاية. قال هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية وعن الغاية نفسها؟ إيش وقت إذا لم تكن داخله. إذا كانت خارجة نقول ينتفي سنخ الحكم عن نفس الغاية، أما إذا كانت داخلة نقول لا، أما وراء الغاية، أما وراء الغاية وعن الغاية في نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغير، هاي إذا لم تكن داخلة في المغير قيد المن وعن الغاية نفسها، يرجع إلى خصوص هذا الكلام، هل يدل على انتفاق سنخ الحكم أو لا يدل أو لا. سنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم ما عندنا شيء جديد، المصنف يقول نفس الضابط اللي كنا نجريها سابقا هنا أيضا هم نجريها نفس الضابط. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت يعني الغاية أيضا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، إذا كانت قيدا إلى الحكم يعني تدل على المفهوم. نعم سيارة. عن يا نزاع أي خروجها عن ما زين واضح سؤالك شيخنا وجاوبت، قلت خارج عن أي نزاع؟ عن النزاع الأول ما نختلف، ما له معنى نجي نختلف أنا وياك أن الغاية داخلة أو ليست بداخلة في المغير، لا كن نتفق أنا وياك في أن الغاية خارجة. زين راح نجي نختلف أنا وياك خلاف آخر، أن التقييد بالغاية إلى مفهوم لو ما إلى مفهوم.
ليش؟ إذا هو المقصد صار أنه تصل إلى الزمن فعلى
مقصد ليش؟
المقصد
لا شيخنا إحنا كنا ننقح النقح ما يفهم من المنطوق أن التقييد بالغاية هاي نفس الغاية داخلة لو مو داخلة، أفرض هسه ننتهي إلى أنها ليست بداخلة، ما من حقنا نسأل فيما لو كانت التقييد إذا راجع للغاية، إذا كان التقييد بالغاية راجع إلى الحكم، ما من حقنا نسأل أن تحقق الغاية بانتفائه ينتفي الحكم لو لا ينتفي، مو من حقنا نسأل هذا السؤال؟ يعني هذا السؤال راح يصير مستدرك ولا معنى له؟ لا من حقنا نسأل، من حقنا نسأل، نقول إذا كانت الغاية سلمنا أن الغاية خارجة عن المغير فيما لو كانت قيدا للحكم، سلمنا في أن الغاية خارجة عن المغير، واضح؟ هذا اللي ما تنازعنا به أنا وياك، وسلمنا أن التقييد بالغاية يعود إلى الحكم، نسأل نقول إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم هل يدل على الانتفاء أو لا يدل على الانتفاء؟ المصنف يقول نعم يدل على الانتفاء، تقييد الغاية أو تقييد الحكم بالغاية يعني انتفاء الحكم عند تحقق الغاية أو عما وراء الغاية، يعني خروجها من البحث السابق لا يعني ولا يستلزم خروجها عن هذا البحث المفهومي. زين. فأنا أسأل شيخنا واضح سؤال، أسأل أنا أقول هذا البحث بتمامه هي مترتب على البحث الأول لو في خصوص التقييد تقييد الحكم، يبدو من كلامكم خصوص تقييد الحكم، فأرجع أعيد نفس كلامي يبدو مو ظاهر، أقول أنا إذا اتفقت أنا وياك الآن على أن التقييد بالغاية إذا كان راجع إلى الحكم فلا إشكال في عدم دخول الغاية في حكم المغير، نتفق أنا وياك الآن، إذا اتفقنا أن التقييد بالغاية إذا رجع إلى الحكم معنى ذلك أن الغاية خارجة، الآن نسأل هذا السؤال، شوفوا هذا السؤال إلى معنى لو ما إلى معنى، إذا إلى معنى فنقول أن هذا البحث ما يترتب على ذاك البحث حتى في خصوص هذا المورد، وإذا ما إلى معنى نقول نعم طالما إحنا أخرجنا من ذاك البحث المفروض أن لا ندخله في هذا البحث، شوفوا إلى معنى لو ما إلى معنى، إذا قلت كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه هو حرام بعينه. زين، أنا أقول شيخنا إذا تحققت الغاية، يعني ما وراء الغاية، ينتفي الحكم بالحلية أو لا ينتفي؟ سؤال إلى معنى، سؤال إلى معنى. أن أسأل أقول بعدما عرفت أنه هو حرام، بعدما عرفت أنه هو حرام، هل تنتفي الحلية أو لا تنتفي؟ نقول سؤال وجيه ونجيب بأنه تنتفي الحلية. فإذا كان التقييد راجع إلى الحكم، من حقنا أن نسأل. أجاوب المصنف قال نعم، قال تنتفي، جاوب بالإجاب، قال إذن التقييد بالغاية إذا رجع إلى الحكم معنى ذلك أن التقييد بالغاية له مفهوم. فخلاصة الجواب أنه خروج عن هذاك البحث لا يعني خروج عن هذا البحث. نعم قد تقول أن الإجابة واضحة تكون حينئذ إيه هذا شيء، بس مو معنى أنه خارج عن محل النزاع وينبغي أن لا يختلف فيه. لا، يدخل ويانا في محل نزاعنا، لأنه أكو من قال بعدم دلالة الغاية على المفهوم، أكو من قال بعدم دلالة التقييد بالغاية على المفهوم. يعني شنو؟ يعني حتى لو كان قيدا إلى الحكم فإحنا من حقنا نتنازع، لكن نقول هذا متوهم. هذا اللي يقول أنه لا مفهوم للغاية هذا متوهم، إحنا نقول أن التقييد بالغاية إذا رجع التقييد إلى الحكم نلتزم بمفهوم الغاية. واضح شيخنا؟ فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت يعني الغاية أيضا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها. قد واحد يخالفنا يقول لا، من يقول؟ مو معلوم. وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم وعليه، فما علم حينئذ. إذا تكون قيد للموضوع، إذا تكون قيد للمتعلق، هاي المفروض تنسميها سميه مفهوم وصف، لأن الوصف هو اللي يقيد الموضوع، الوصف هو اللي يقيد المتعلق، حتى نسميه وصف اصطلاحا مو فقط حكمها حكم الوصف. واضح؟ يعني تدخل في مفهوم الوصف موضوعا فضلا عن دخولها في حكم الوصف، لأن احنا هناك عملنا قلنا الوصف ما كان قيدا للموضوع، ما كان قيدا للمتعلق. طبعا يختلف باختلاف الموارد، سواء كان وصفا نحويا او حالا او تمييزا. اليوم ضيف انت قول او غاية كما اضفنا في الدرس السابق او مضافا اليه. لان هو بين سابقا. واضح؟ واما اذا كانت قيدا للموضوع او المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم وعليه، فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. إذا علمنا من خلال القرينة أن التقييد تقييد للحكم لا إشكال في دلالته على المفهوم. مثل هذا، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. إذا علمت أنه نجس فينتفي الحكم بالطهارة، ينتفي، تنخي الحكم السابق اللي هو الطهارة. وكذلك مثال كل شيء حلال وإن لم يعلم ذلك، هذا محل بحثنا أيها المصنف. إذا ما علم، يقول وإن لم يعلم ذلك من القرائن أنه يرجع إلى الحكم أو إلى الموضوع، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. يقول إحنا نستظهر أن طبيعة التقييد بالغاية يرجع إلى الحكم في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها للحكم اللي واقع قبله، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها. وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. تقييد الموضوع وتقييد المتعلق هو اللي يحتاج إلى قرينة. اللي ما يحتاج إلى قرينة، اللي ما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، إحنا نستظهر هو الرجوع إلى الحكم. إذا كان هو هذا القاعدة إذن الغاية لها مفهوم. لا استظهار، أنا استظهر أن طبيعة التقييد بالغاية استظهر من عنده الرجوع إلى الحكم. مو دائما الاستظهار ممكن أن واحد يجي يخلي عليه شواهد بحيث يقنع المقابل، يقول أنا أستظهر هذا المعنى، أنا أستظهر أن التقييد بالغاية يرجع إلى الحكم، أمور حسية. أحيانا قد يجد، قد يتلمس الباحث بعض الشواهد والمنبهات على هذا الاستظهار بحيث يضع المقابل في الطريق الذي يؤدي به إلى هذا الاستظهار. وهي نقطة مهمة، قرينا بالجزء الثالث بالمنطق الأمور الحسية. الحسية تقول أنا عندي حدث بهذا المعنى، والأمور الحسية دائما ما أقدر أقنع المقابل بها وأجيب أدلة برهانية قطعية على صحة هذا الحد. أقول أنا أحدث، نعم أقصى ما يمكن أن يوصل إليه الباحث هو أن يضع المقابل في الطريق الذي يمكن له أن يحدث كما حدث هو. ممكن أني أجي أهيئ الموضوع اللي من خلاله أني حدثت وأجعله بين يدي الخصم لعله يحدث ذلك، وكون الخصم لا يحدث بنفس هذا المعنى هذا ما يخرج الحسيات عن الصحة بل عن البداهة. الحسيات واحدة من البديهيات، تبقى الحسيات أمور صحيحة وتبقى الحسيات أمور بديهية أكثر من الصحيحة. زين، لكن أنا ما بإيدي وما عندي طريق أن أوصل الخصم إلى أن يحدث بنفس الطريقة اللي أنا حدثت فيها، لا، قد يحدث وقد لا يحدث. الاستظهار أهم من هالقبيل هذا. أنا أقول يظهر لي من التقييد، أنا أذم أقطع أحلف أن التقييد بالغاية يرجع إلى الحكم. شلون؟ ما أدري. مو دائما يعني الاستظهار، قد يكون من فعل استظهار الوضع. أقول لك أنا أستظهر أن المراد من لفظة الأسد، أستظهر المراد منها شنو؟ الحيوان المفترس. تقول لي شنو من فعل استظهار؟ أقول لك الوضع، الوضع هو اللي يخليني أستظهر. ومرة الإطلاق، ومرة الانصراف، ومرة القرينة، ومرة أمور أخرى، لكن الجامع هو أن أنا أستظهر المعنى لمناشئ وأسباب مختلفة. احيانا ما اقدر اتلمس شنو السبب، شنو السبب اللي يدعوني لهذا الاستظهار، ليش انا استظهرت ما ادري، لكن قطعا انا استظهر. والفقيه في مقام الاستدلال هم يعتمد على ذلك. نعم الفقيه الحاذق هو اللي ينصب شواهد دائما على استظهارات حتى يقنع المقابل، حتى مو مجرد يصير استظهار ودعوة، لا، الحاذق هو اللي دائما ينصب شواهد على استظهاراته، لكن هو ما مطالب بذلك. في مقام الخصومة والمجادلة يا ريت أن ينصب شواهد، أما إذا ما تمكن من ذلك هو ما ملزم بذلك. نعم أنت اللي ما تستظهر، إيه لا تقول أنه الغاية لها مفهوم. المصنف إذا قال أنا أستظهر وانتهى، واضح شحنة سؤال في محلة وأتوقع يعني. يقول وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. ستقولون هو ما عبر ظاهر، رجعوا قال فنقول، هذا اللي قرينا أولا، فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشاق والوصف، فإذا كان قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فلا دلالة لها على المفهوم. يقول إذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم، يعني كانت ظاهرة في المفهوم، فهو يستظهر عود الغاية إلى الحكم، طبع الغاية قضع التقييد بالغاية يقول يظهر لي أنه يعود إلى الحكم وبالتالي الدلالة على المفهوم. قال فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. صحيح. صحيح صحيح أنا ملتفت مثل هذا. إيه بس هو شنو يعني إذا نسأل المصنف بينك ما بين الله ليش المصنف هيك قال؟ يقول أنا يظهر لي أن التقييد بالغاية أنت تعال أخذ هاي مثلا الخمر حرام إذا لم يضطر أو حتى جيب حتى الخمر حرام حتى يضطر إليه المكلف. هاي حتى تقييد لمن؟ تقييد للخمر بحيث الخمر المقيد بأنه لم يضطر إليه حرام. لا احنا بوجدان نشعر أن الشارع المقدس فض الحرمة على طبيعة الخمر من دون أي قيد من دون أي قيد. الخمر حرام هيك نعم الحكم بالحرمة مقيد. ايش وقت مقيد؟ مقيد بما إذا لم يضطر إليه. فيقول الخمر حرام حتى يضطر إليه المكلف. هاي حتى يضطر إليه ارجع لوجدانك واستظهر أنت. هاي حتى يضطر إليه قيد لمن؟ قيد للموضوع قيد للمتعلق لو قيد للحكم. وأن الحكم بالحرمة أمده وغايته ينتهي وينقطع بالاضطرار. إذا اضطر المكلف حينئذ لا حرمة. فمن اللي ينتفي بالاضطرار؟ اللي ينتفي الحرمة اللي هو الحكم. الحكم بالحرمة هو الذي ينتفي. وهذا ظهور مو بعيد ظهور عودة التقييد تقييد الحكم بالغاية أو التقييد بالغاية يعود إلى الحكم وبالتالي إذا انتفت الغاية يعني ينتفي الحكم وهو معنى المفهوم. واضح شيخنا؟ إذن إلى هنا انتهى المصنف أن الجملة الشرطية لها مفهوم الجملة الوصفية لا مفهوم لها والجملة الغائية لها مفهوم التقييد بالغاية له مفهوم. الكلام في المفهوم الرابع وهو مفهوم الحصر. الكلام يقع أولا في معنى الحصر ما هو المراد من الحصر. الحصر بحسب اللغة هو الحبس حصر الشيء يعني حبسه. ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات مقصورات يعني محبوسات. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي المراد من الحاصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص هذا المعنى الاصطلاحي للحصر. فالحصر بحسب اللغة يعني الحبس. الحصر بحسب الاصطلاح هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. بطريق مخصوص يعني بأدوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة بهيئات مخصوصة. مو كل تخصيص هو يسمى حصر. لا التخصيص بكيفية مخصوصة بطريق مخصوص يسمى حصر. الحصر له نوعان حصر الصفة أو قصر الصفة على الموصوف قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. الأول هذا مضطرين لذكر المصنف ذكره ولا ما إلى داعي. الأول قصر الصفة على الموصوف هو أن لا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف صفة لا تتجاوز ذلك الموصوف وإن كان الموصوف له صفات أخرى غير تلك الصفة كما في قولنا لا فتى إلا علي. لا فتى إلا علي نريد نخصص هذه الصفة صفة الفتوة بعلي عليه السلام، وإن كان له صلوات الله عليه صفات أخرى غير الفتوة، لكن نفس الفتوة محصورة ومخصوصة به عليه السلام لا تتعداه، فلا فتى إلا علي. القسم الثاني أصر الموصوف على الصفة بالعكس، هو تخصيص الموصوف بتلك الصفة، وإن كان تلك الصفة يتصف بها موصوفات قل أخرى غير هذا الموصوف. تخصيص الموصوف بتلك الصفة وإن كان هذه الصفة توصف بها ذوات أخرى غير نفس تلك الذات، مثل وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، ما محمد إلا رسول قصر الموصوف اللي هو ذات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قصرها وحصرها وتخصيصها في تلك الصفة، هو رسول لا غير. أما نفس الرسالة الاتصاف بالرسالة فيمكن أن يتصف بها ذوات أخرى غير النبي صلى الله عليه وآله. فمرة نقصر الموصوف ونخصص الموصوف ونقصر على الصفة، مرة بالعكس نقصر الصفة على الموصوف. هذا المعنى الاصطلاحي، المعنى المذكور في علوم العربية، معنى القصر والحصر. هناك اصطلاح آخر، اصطلاح الاستثناء، مر علينا بالنحو. الاستثناء هو إخراج داخل بإلا أو ما في معناها من حكم شامل له، كقولك مثلا جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، بالاستثناء أخرجنا زيد اللي هو داخل في القوم موضوعا، أخرجنا بإلا، وأحيانا نخرجه بغير إلا من أدوات الاستثناء، نخرجه من أي شيء؟ نخرجه من حكم شامل له اللي هو الحكم بالمجيء. جاء القوم لولا إلا، هاي لولا إلا لكان زيد داخلا في القوم وبالتالي يكون الحكم شاملا له، لكن احنا اخرجناه من هذا الحكم بواسطة إلا. هذا الاصطلاح الثاني اللي هو الاستثناء. إذن القصر بحسب الاصطلاح العربي عرفنا، الاستثناء بحسب الاصطلاح العربي عرفنا. الآن نسأل ما هو معنى الحصر بحسب اصطلاح الأصوليين؟ هل أن المراد من الحصر في اصطلاح الأصوليين، المراد من الحصر هل هو المعنى المذكور في علم العربية؟ هذا المراد من الحصر وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، أو أن أهل الأصول لهم اصطلاح آخر، اصطلاح جديد في الحصر؟ المصنف يجيب، يقول أن الحصر باصطلاح الأصوليين هو اصطلاح جديد، لهم معنى جديد، لهم اصطلاح جديد، وهو الأعم من الحصر باصطلاح العربية ومن الاستثناء باصطلاح أهل النحو. فالمراد من الحصر اصطلاح جديد، معنى جديد، هو الأعم من الحصر والاستثناء، هذا المراد من الحصر. فالحصر المبحوث عنه في المقام هو أعم من الحصر عند العربية ومن الاستثناء، لكن احنا اصطلحنا عليه، الأصوليون يقولون اصطلحنا عليه الحصر اللي هو أعم منهما. البعض أفرد قال عندنا مفهومين، مفهوم اسمه مفهوم الحصر ومفهوم استثناء. المصنف يقول لا، البحث كله واحد في الحصر وفي الاستثناء. ربما في أثناء البحث راح يتضح أنه ليش نجعلهم بحثين أو بحث واحد كما فعل المصنف، ربما راح يتضح هذا. هذا المبحث الأول اللي ذكر المصنف في معنى الحصر. قال الرابع مفهوم الحصر، معنى الحصر. أولا يبين معنى الحصر. الحصر له معنيان، أولا القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة اللي قلنا هو بحسب الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، سواء كان من قصر من نوع قصر الصفة على الموصوف أو بالعكس من قصر الموصوف على الصفة. نحو لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول وإنما أنت منذر. قصرنا ذات المخاطب في صفة الإنذار وأنه أنت منذر لا غير، فقصر الموصوف على الصفة. المعنى الثاني ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، يعني بالاصطلاح العربي هذا ما يسمونه قصر. الأول يسمونه قصر، الثاني يسموه قصر واستثناء. نحو فشربوا منه إلا قليلا، هذا استثناء يقول لكن إحنا نسميه شنو؟ إحنا نسميه قصر، إحنا نسميه حاصر. فهذا بحسب اصطلاح الأصوليين يسموه حصر، وإن كان بحسب الدقة وبحسب اصطلاح العربية يسمى استثناء. والمقصود به هنا، المقصود في البحث هنا هو هذا المعنى الثاني الأعم من الحصر والاستثناء، اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدوات. الآن بعد أن اتضح المراد من الحصر نسأل هذا السؤال، نقول ما هو الصحيح؟ هل أن الصحيح ثبوت مفهوم للحصر؟ هل أن الحصر له مفهوم؟ إذا قلت لا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، هل يعني أن غير علي عليه السلام لا يتصف بالفتوة بل يتصف بنقيضها، وأن زيدا مثلا ليس بفتى؟ هل الحصر يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ ما هو الصحيح؟ المصنف يجيب يقول ما عندنا ضابطة عامة، ما عندنا قاعدة كلية نقول الحصر له مفهوم، ماكو شي قاعدة. يقول هذا الحكم في ثبوت وعدم ثبوت المفهوم يختلف باختلاف أدوات الحصر. عندنا أدوات للحصر متعددة، عندنا إنما وعندنا إلا وعندنا بعض الهيئات اللي دالة على الحصر وعندنا بل. فإحنا حتى نبين تحقيق الحال والصحيح لابد أن نجي نتعرض إلى كل واحدة من هذه الأدوات ونشوف أن كل واحدة واحدة لها مفهوم أو لا مفهوم لها. أما على نحو القاعدة والضابطة لا يمكن أن نحدد قاعدة وضابطة من خلالها نقول بشكل مطلق أن الحصر له مفهوم أو لا مفهوم له، لابد أن نبحث كل واحدة من هذه الأدوات ببحث مستقل، ثم يستعرض هذه الأدوات ويذكر الحق في كل واحدة واحدة من هذه الأدوات. قال اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة فنقول إلا. التفصيل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.